بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشارح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. اعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، أي لا تعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا النفي إيش؟ مجمل، وهو كل ما يضاد الكمال. ينفى عن الله كل ما يضاد الكمال كما في هذه الآيات: ليس كمثله شيء، لأن المخلوق لا بد فيه من نقص وكماله ناقص، فينفى عن الله عز وجل المثلية: ليس كمثله شيء. واحد في أسمائه وصفاته وفي ذاته، لا شبيه له ولا مثل له سبحانه وتعالى. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد، تقول: لا والد له، هذا إيش تفصيل الآن، ولا ولد له، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان. النسيان على قسمين: بمعنى الذهول وبمعنى الترك. الذي هو بمعنى الترك يثبت لله عز وجل، كما في قوله تعالى: ايش نسوا الله فنسيهم، اي ايش تركهم. ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك. أما الذي بمعنى الذهول هذا لا يثبت لله عز وجل. يقول: ترك الأمر عن عمد وإرادة، هذا النسيان، ومنه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. والثاني: ترك الأمر عن غفلة، ومنه قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول: والسنة وهي النعاس، ينفى عن الله، والنوم والعبث والباطل إلى آخره. هذا النفي إيش المفصل، نفي مفصل. والنفي المفصل أقل من النفي المجمل، أقل من النفي المجمل في القرآن والسنة. والإثبات المفصل أكثر من الإثبات المجمل. إثبات الصفات كثيرة صفات الله عز وجل، وفي هذا يظهر كمال الله سبحانه وتعالى كما سيأتي من كلام الشارح. ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، وهو الذي ليس ضده كمال، فأنت لو قلت لإنسان عادي أنت لست بزبال ولا بكناس، هل أثبتت له كمالا؟ هذا نفي محض، وهذا ينفى، ما يستخدم في هذا النفي في حق الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي النفي الذي يستخدم في الأسماء والصفات هو النفي الذي ضده كمال. تقول الله ليس بعاجز، إيش ضد العجز؟ القدرة، هو قادر سبحانه وتعالى. لذلك يقول ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض. وهذا النفي المحض يستخدمه من؟ الجهال أهل الأهواء والبدع المعطلة، يأتون إلى النفي المحض الذي ليس مقابله كمالا فيستخدمونه في حق الله عز وجل، وهو ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة. قال فإن النفي الصرف لا مدح فيه. إيش المدح لما تقول للإنسان أنت لست بزبال؟ فيه مدح؟ ها؟ ما فيه مدح أبدا. وإنما يراد بكل نفي فيها إثبات ما يضاده من الكمال، يراد بهذا النفي وهو الموجود في الكتاب والسنة. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال. أيوة أبو عبد الرحمن، وعليكم السلام. طيب لو لم يكن مفتوحا تأتي بهم من الخلف، أنا سأخلمهم الآن يفتحونه. هذا رجل، ايش نفعل يعني؟ هناك عند البيت. افتحوا الباب اسفل. قال ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال، لأنه مقصود لذاته. الإثبات مقصود لذاته، تريد تثبت صفة، وهو السميع البصير، وهو العلي الحكيم، والله على كل شيء قدير. الأشياء التي تثبت لله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه كثيرا، ما تختم آية إلا باسم لله وصفة، وكل اسم يتضمن ايش؟ صفة لله عز وجل، لأن هذا مقصود لذاته ليعظم الله عز وجل. هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكلما تعددت الأوصاف كلما ازداد عظمة في قلبي السامع لهذه الأوصاف. فأنت لما تتعدد هذه الأسماء والصفات تعلم أن الذي تعبده عظيم جدا، فكل اسم يتضمن صفة، والصفة لها أثرها، لها أثرها ثابتة لله عز وجل، لها أثرها في الخلق. فصفة الرحمة مثلا يرحم عباده، فأنت لما تعلم هذا تزداد خشية لله عز وجل ورغبة فيما عنده. ولما تعلم أن الله عز وجل جبار، ولما تعلم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ينتقم، وأن الله عز وجل غفور كذلك رحيم، هذا كله يفيدك أنك تزداد خشية له، ويزداد عظمة في قلبك سبحانه وتعالى. قال: وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك. كل كمال، كل صفة كمال تثبت لله سبحانه وتعالى، كل ما من شأنه كمال في الصفات فهو لله عز وجل. يقول: والحمد المطلق والمجد المطلق، لأنه الحمد المطلق يدل على أن المحمود كامل في صفاته وأفعاله، لذلك يحمد حمدا مطلقا لا استثناء فيه ولا قيد فيه. وهكذا يمجد تمجيد مطلق ويعظم تعظيم مطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، من حديث عائشة عند مسلم. لا نحصي ثناء عليك، لأننا لا نحصي أسماءك وصفاتك، فلا نستطيع أن نثني عليك، أن نحصي ثناء عليك. سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وذهاب همي وجلاء حزني وذهاب همي. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، وفيه راوي مختلف فيه، وهو موسى بن عبد الله الجهني. وهنا يقول: هو حسن، والسند كل ما فيه من جهتين. الأولى: قال الذهبي: قلت أبو سلمة الجهني لا يدرى من هو ولا رواية له في الكتب الستة. والثانية: قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه. والجواب عن هذين الأمرين: أما عن قول الذهبي فقد تعقبه شيخنا في تتبعاته على المستدرك، فقال: قلت بل موسى بن عبد الله الجهني من رجال مسلم، كان في تهذيب التهذيب. وأما عن قول الحاكم فمردود، فقد أثبت سماعه من أبيه جماعة من أهل العلم من أهل هذا الفن، وهم الثوري وشريك وابن المديني وابن معين، وفي رواية والبخاري. وقال الحافظ: وحديث ابن مسعود أثبت سندا وأشهر رجالا، وهو حديث حسن وقد صححه بعض الأئمة. والحديث صححه جماعة من المتأخرين كأحمد شاكر في المسند والألباني في صحيحته رقم 199. هو حديث عظيم، ما دعا به مكروب إلا أجاب الله دعوته، فأوصيكم به، وهو مجرب. يثبت هذا بالتجربة، يقول لك وهو مجرب الآن في القنوات، هذا دعاء مجرب، يكون ما عليه أثار من السنة، ما في ده. هذا عدو في السنة الحمد لله ثابت، لكن يأتي لك بأدعية كذا واحد يخترع يقول لك هذا مجاب، يجيبك الله إذا دعوت به، وهو مجرب. فهل تثبت الأدلة، هل تثبت الأدعية بالتجربة؟ ما تثبت. الأدعية توقيفية وما كان صالحا منها ما فيه مخالفة يجوز الدعاء به. قال شيخ الإسلام: إذا الحديث ثابت إن شاء الله، حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث عظيم كما سمعتم. لا في له تكملة. أي نعم، هذا نعم. إذن الإثبات في الكتاب والسنة قليل أو كثير؟ كثير مجملا ومفصلا. التفصيل، تفصيل أحسنتم. والنفي في الكتاب والسنة المجمل أكثر من التفصيل هكذا. وما المقصود بالنفي الموجود بالكتاب والسنة؟ النفي الذي يقابله كمالا، أما الذي ليس فيه كمال نفي صرف ومحض فهذا ليس موجودا في الكتاب والسنة. عرفتم؟ قال شيخ الإسلام: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون أبدا. الله أكبر، لا يعدلون، أهل السنة يتبعون، هذا هو دأبهم أبدا ودائما. فإنه صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قول فلا عدول هذا مترتب على ما تقدم من بياني أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل بأنه وقد علل، عندكم هكذا علل ولا بالمبني للمجهول، للمجهول. وقد علل بأنه الصراط المستقيم يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف فيه وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة، في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه. فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما شاء الله. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح رحمه الله: وقد دخل، قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، يكرر ما ذكره من الكلام. وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. الرجل الذي كان يقرأها في كل ركعة وأنكر عليه أمير السرية أو الجيش، كانوا في سفر، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوه لما يفعل ذلك؟ قال: إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن. انظر صفة الله، قل هو الله أحد. فقهاء الصحابة في التوحيد في أسماء الصفات، في الأسماء والصفات، هذه من إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وأن الصحابة أمروها كما جاءت، ما ذهبوا يلعبون كما لعب أهل الأهواء والبدع، وإنما أثبتوا. فقال: أخبروه بأن الله يحبه كما أحبها، يحبه كما أحبها. قال: روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقد هذا الحديث لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا، جاء حديث ضعيف، حديث أبي. قال هنا فيه ثلاث علل، نعم يا ليت، في سنده ثلاث علل. الأول ضعف أبي سعد، وفي بعض المصادر أبو سعيد وخطأ محمد بن ميسر الصغاني، والثاني أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، والثالث المخالف ذلك أن أبو سعيد الصغاني ثم ذكر. فالحديث لا يصح، جزاك الله خيرا. هذا يذهب بالنوم. طيب صح.
طيب أنا صبيت سلام الله يهدين. صبح دي دي ونحن كريم.
مدري عرفتم الحديث هذا ايش ما حاله؟ ضعيف لم يثبت فيه ثلاث علل. قال: وقد ثبت في الصحيح انها تعدل ثلث القرآن، وهو في الصحيحين من حديث ابي الدرداء، وهو البخاري عن ابي سعيد ومسلم عن ابي الدرداء وعن ابي هريره، يعني صحابي عن صحابي، وروى ابن ماجه عن ابني عن ابي مسعود، وهو في الصحيح المسند لشيخنا. قال: وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كان سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. فائدة: قال: قوله تعدل ثلث القرآن أي من حيث الجزاء والثواب لا من حيث الإجزاء، لأنه يحتاج لسائر القرآن، ولا تفي هذه السورة بنفسها عن القرآن، عرفتم؟ من حيث الثواب، من حيث الثواب، لكن يقرأها وهو يعلم معناها ويعتقد ما فيها فيتحصل على هذا الثواب العظيم. طيب. وقد قال الحافظ بن حجر: ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء، قال: جزأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم. إذن شيخ الإسلام يقول هذا، وهو نقله عن غيره، ونقله ابن القيم أيضا عن شيخ الإسلام، بأن ثلث القرآن أن القرآن على ثلاثة أثلاث كما سمعتم، وكلها راجعة إلى إيش؟ كلها راجعة إلى الأخير وهو التوحيد، لأن الرسل والقصص الذي قص الله عز وجل بين الأنبياء وأقوامهم ورسل أقوامهم كانت في ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد، ومن أجل أنهم خالفوا فأشركوا، وهكذا القصص وهكذا الأحكام مكملة للتوحيد، مكملة للتوحيد. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، قال العلمي الاعتقادي، وسورة الكافرون تضمنت التوحيد العملي الطلبي، لذلك تسمى السورتين سورتي الإخلاص وسورتي التوحيد، سورتي التوحيد، لأن هذه السورة الإخلاص سميت يعني تكلمت على التوحيد إيش؟ العلمي الاعتقادي، أن تعلم فتعتقد، تعلم أن الله واحد لا شريك له، وأنه صمد تصمد إليه الخلائق، وكمل في سؤدده، وكمل في وحدانيته سبحانه وتعالى، وكمل في أسمائه وصفاته، وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعتقد ذلك تؤمن به، هذا معنى كقول إيش؟ علمي اعتقادي. الكافرون قل يا أيها الكافرون إيش؟ لا أعبد، هذا عملي، ما تعبدون، وفي براءة ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. براءة من الشرك وأهل الشرك وإثبات التوحيد العملي. قال: وأما كيف اشتملت هذه السورة على التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. يقول: هذا ليس على إطلاقه، فإن أحدا يستخدم في الإثبات لغير الله كما قال سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يقول في الإثبات: وهو أبلغ من واحد، يعني من حيث أن لفظة أحد تفيد العموم، فقول القائل فلان لا يقاومه أحد يعم كل أحد، بينما واحد لا يفيد العموم، لأنك لو قلت فلان لا يقاومه واحد جاز أن يقاومه اثنان أو ثلاثة. وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس ولم يثبت عنه، لكن على هذا المفسرين عليه يمكن تناقلون أهل التفسير بقوله: السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. كلام جميل جدا، ولذلك العلماء يتناقلون هذا التفسير، وهو ضعيف، فيه علتان: الأولى ضعف أبي صالح وكاتب الليث، والثاني انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. قال المعلم في التنكيل: والسند عن ابن عباس فيه كلام وهو مع ذلك منقطع، علي بن أبي طلحة أجمع الحفاظ كما في الإتقان على عن الخليلي على أنه لم يسمع من ابن عباس. وقال بعضهم: إنما يروي عنه بواسطة مجاهد أو سعيد بن جبير، ولا دليل على أنه لا يروي عنه بواسطة غيرهما. ثم يد العلامة الألباني في حاشيته على التنكيل: فإذا ما جاء في هذا الأثر من تفسير الصمد من هو قول جمهور السلف. انظر الصواعق المرسلة لابن القيم. وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. وسمعت شيخنا مقبل رحمه الله يقول بهذين القولين، يقول: هذا هو المنقول عن السلف في تفسير الصمد. عرفتم؟ رحمه الله. قال: وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي لا الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه كما مر معنا، هو الآن يدلل على إيش؟ على أن هذا الباب قائم على النفي والإثبات. فالإثبات مر: قل هو الله أحد، الله الصمد، إثبات. الآن سيأتي النفي: لم يلد ولم يولد. وما النوع الثاني هو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد كما مر معنا، لأن أثبت الأحدية لله ففيه التنزيه المجمل، أي لا شريك معه ولا شريك له، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة لجميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف، هذه المعارف كلها، أن تعدل ثلث القرآن. ما شاء الله تبارك الله. أنت لما تقرأ سورة الإخلاص ومعك هذه المعلومات تخشع، تخشع لله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد فيها إثبات ونفي، الله الصمد فيها كمال لله عز وجل، كمال في صفاته وأفعاله، لم يلد ولم يولد نفي عن كل ما نفي عن هذا الشيء بخصوصه، وعن كل ما يدل على عجز أو فقر أو أنه بحاجة إلى شيء آخر. لم يلد ولم يولد، ليس محتاج. الوالد محتاج لولده، والولود محتاج لأبي. الله غني عن هذا كله، ما يحتاج لأحد، بل الخلائق تتوجه إليه سبحانه وتقصده في حوائجها. تقرأ هذه السورة بهذه المعاني تزداد إيمان وخشوع. نسأل الله أن يثبتنا على دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.